منه لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن قلت بأنه نحن نسلم بأنه لا يوجد في دليل الاستصحاب إلا دال واحد، والدال الواحد له مدلول واحد، ولكن موردنا من موارد الاختلاف في المصاديق للمدلول الواحد، لا من باب مدلولين لدال واحد، إذ كثيرا ما يقع الخلط بين المدلول ومصداق المدلول كما تقدم من الشيخ نظيره في بحث الصحيح والأعم، وفي بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الجزئية. المرأة قبل كم يوم في بحث الاستصحاب الرسائل لإجمال الناس وبيان تطبيق ذلك في المقام هو أن يقال أن دليل الاستصحاب مفاده عدم الاهتمام والالتفات للشك وتنزيل الشك منزلة العدم، هذا هو مدلول دليل الاستصحاب، فمدلوله واحد، عدم الاهتمام عدم الالتفات بالشك، فقوله لا تنقض اليقين بالشك فليمض على اليقين لا يعتد بالشك، ما هي إلا تعبيرات متعددة لبيان أن الشك وجوده كعدمه منزل منزلة العدم، لا تهتم لا تلتفت بغض النظر عن الصياغة الإثباتية، لا تنقض فليمضي لا تعتد، كلها إرشاد إلى شيء واحد وهو أن الشارع نزل الشك منزلة العدم، وأن الشارع قل لا تهتم بالشك، وهذا المدلول الواحد في مقام التطبيق يحصل اختلاف في المصاديق بلحظة، أي مقام؟ مقام التطبيق، فلو أردنا أن نطبق عدم الاهتمام والالتفات للشك إن كان الشك في الحدوث، فإن عدم الاهتمام بالشك في الحدوث يعني متى ما كان عندك يقين ثم حصل عندك شك في الحدوث لا تهتم بهذا الشك، هذا الشك منزل منزلة العدم، ومقتضاه في مقام التطبيق في هذا المصداق التعبد بالحدوث. إذن التعبد بالحدوث مو مدلول دليل الاستصحاب، مصداق لتطبيق عدم الاهتمام بالشك. وإن أردت أن تطبق هذا المدلول على موارد الاستصحاب وهو الشك في البقاء، لا تهتم بالشك الحاصل في مرحلة البقاء الذي يساوق البناء على البقاء التعبد بالبقاء، فهذا مصداق آخر نشأ من مقام التطبيق. واضح الفكرة؟ إذن دليل الاستصحاب ولا تهتم لا تدير بال لا تدير بال، لا تهتم شنو بالشك. هذا الشك منزل منزلة العلم. تطبيق هذا المدلول الواحد تارة يعطينا التعبد بالبقاء، تارة يعطينا التعبد بال، والشرع ما عبدنا مباشرة بالحدوث والبقاء، ما عبدنا به شرع الجامع وهو تنزيل الشك منزلة العلم، ما عبدنا بالحدوث، ما عبدنا بالبقاء، حتى يقول يحصل التنافي بين التعب التعبدين كما قلت لنا في الدرس السابق. وضع الفكرة. إذا هذا بل يحول ما كان مدلولين إلى مصداق مدلول واحد. خش كلام. فإن قلت إن معنى المضي على اليقين، شنو معنى؟ مو معنى تقولين أنت بتحاصرني، جودني من قبل، جودني من العنق مالي، إما أنه يقصد التعبد بالبقاء أو يقصد التعبد، اختار اختار. الناس حاصروك، تي حاصرني، حاصرني. الله يعني. أنا أقمر على الشارع أنه لا تهتم بالشك، لا تعتني بالشك، الشك منزل منزلة العدم. ماذا اللي يريد الشارع؟ إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك العارض، وفرض الشك كعدمه، وهذا يختلف باختلاف المصادر، باختلاف متعلق الشك. فتارة يكون متعلق الشك مصداق الشك، الشك في الحدوث، وتارة يكون مصداقه الشك في البقاء. هذا المدلول الواحد في مقام التطبيق على مصادقه حصل عندنا ما يسمى بالتعبد بالبقاء والتعبد بالحدوث، وش أصلا ما عبدنا بالبقاء والحدوث، إنما هذا بل نتائج في مقام التطبيق. والذي عبدنا أمر واحد، شنو واحد؟ أنه تنزيل الشك منزلة عدم. ما لعبنا الشارع الغشك نزله منزلة العدم، وهذا يختلف باختلاف متعلق الشك. فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشك في البقاء بمعنى الحكم بالحكم بالبقاء. ولكن هذا الاختلاف نشأ في مقام التطبيق، وننظر إلى المسائل المصادر. فلم يكن هناك اختلاف ناشئ من تعدد الاستعمال، وأن دال واحد أريد أن يبين مدلولين بدال واحد، وإنما الاختلاف في مقام المصداق والتطبيق. وهذا ليس مصداقا إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأن الدال الواحد لا يحكي إلا عن مدلول. وكل هذا احنا عارفينه ودرسناه، يقول المستشكل، ودرسناه أن الدال يحكي عن مدلول واحد. دوخت العالم يا جماعة الخير. إن قلت قلت، يرجع الشيخ إلى ما ذكرناه سابقا، يقول إذا رجعنا لدليل متحور، يقول الشيخ العظم لا تحور دليل الاستصحاب بحسب ما تحب، ارجع إلى دليل الاستصحاب. إذا رجعنا إلى دليل الاستصحاب مرة أخرى لا تنقضي اليقين بالشك، كنت على يقين فشككت، ولا تنقض ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ابن على اليقين. وغيرها من هذه المدلولات. إذا لاحظنا دليل الاستصحاب لا ريب، يرجع لنا الشايفة السابقة، لا ريب أن ظاهر دليل الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين والشك، وهذا الاستظهار من جهة ظهور النقض في ذلك، والفاء التفريع وما شاكل ذلك من النكات التي ذكرناها عند البحث عن الروايات، فإن هذه النكات الاستظهارية توجب أن يكون ظاهر دليل الاستصحاب اتحاد متعلقي الشك واليقين، وأن المراد من دليل الاستصحاب المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. يعني فرض أن في يقين تعلق بشيء، يجي الشارع يقول أنا أقول لا تنقض هذا اليقين الذي تعلق بالشيء بالشك فيه، وهذا المدلول فرض أن هناك يقين فعلي في ظرف الشك، وهذا التعبير لا ينسجم إلا مع دليل، مع دليل استصحاب لا مع الجامع الشامل في مقام التطبيق كما تقول للشك في الحدوث. فإنه في موارد قاعدة اليقين المفروض أنه لا يوجد متيقن فعلي لأن الشك ساري، فظاهر دليل الاستصحاب أن المتيقن فعلي، إذن هذا يعني أنه دليل الاستصحاب لا تهتم بالشك كيفما كان، أو لا تلتفت إلى الشك كيفما كان، أو نزلت الشك منزلة العدم كيفما كان، واضح؟ بل أنه نزلت الشك منزلة العدم في فرض أن هناك يقين فعلي بشيء، واضح؟ لا تلتفت للشك في ظرف وجود يقين لأن هناك يقين فعلي، فلا تنقض هذا اليقين الفعلي بالشك. وقد ذكرنا حتى بح صوتنا أن مورد وجود متيقن أو يقين فعلي، أي مورد؟ مورد الاستصحاب لا مورد قاعدة اليقين. ما في اختلاف المصادر، أو ثبت لنا المدلول. يقول الشيخ اختلاف المصاريخ، انا اكبر اعرف القاعده وهم درسناها ودرسناها وهم جبناها احنا في اكثر من مورد. متى تاتي حكايه؟ ممكن مره تلزقها متى تاتي؟ تاتي كل حط النقاط على الحروف. تاتي اختلاف المصاريخ اذا كان المدلول واحد، نقحوا لنا ما هو المدلول لكي نبحث بعد ذلك عن مصاريخ المدلول. إذا جئنا ونطرحنا المدلول، ليس المدلول لا تهتم بالشك، خطأ، لا تلتفت للشك، أو نزلت الشك منزلة العدم، ليس هذا هو المدلول، لا تلغي القيود، لا تلغي الحيثيات الموجودة في دليل الاستصحاب، واضح؟ وإلا لا تهتم بالشك حتى الشك في ركعات، واضح؟ لا، أي مورد في شك لا تهتم بالشك، هل يقول به أحد؟ لا. مفاد دليل الاستصحاب لا تهتم بالشك بقيد أن هناك يقين فعلي، وأن الشك غير ناقض غير يقين، يعني الشرع في يقين عند قال هذا الشك غير ناقض اليقين. في موارد الشك الساري ما في يقين فعلي، كنت على يقين، فإنك على يقين في الرواية ولا تنقض اليقين، هاي فإنك على يقين، هل تتناسب مع قاعدة اليقين؟ فإنك على يقين ولا تنقض اليقين بالشك. هنا إنك على يقين، فرض إنك على يقين فلا، إنك على يقين فلا تنقض. شفتين الباء التفريق، لأنك أنت على يقين فلا تنقض، هذا إنما يتناسب مع أي مورد الاستصحاب، لأن عندك يقين بالحالة السابقة وألغينا حيثية الزمان، مو أنت كنت إلى حيثية الزمان، أنت على يقين حينئذ، لأن الشارع في دليل الاستصحاب ألغى حيثية الزمان ولاحظ زمان واحد مستمر، كأن هذا شيء واحد مستمر، إذا شيء واحد مستمر إذا أنت على يقين ولا فلا تنقض اليقين بالشك. هذا المفاد وهي خصوصيات موجوده، انت شلون تلغيها وتجيب لها جامع وتخلي المفاد في باب شنو اختلاف الطرف؟
في التطبيق. هذه حكاية ما تمشي على أنه يقول الشيخ الأعظم، واضح تتمر على شخص آخر غيري غير الشيخ. وقام الشيخ يطوف التعبيرات، هذه نقطة الباب، إذا نحط يدك على الجرح أن المورد ليس من باب مدلول واحد له اختلاف مصادر. إذا لا نرجع إلى دليل الاستصحاب، ظاهر دليل الاستصحاب أنه لاحظ الزمن مغفولا عن هذا واحد، زائدا فرض أن في متيقن فعلي في زمان التعبد، وإذا فرض في متيقن فعلي يعني في مقام التعبد بالبقاء لا التعبد بالحدوث، لأنه فرض أنك على يقين. وكل هذه الحيثيات إنما هي مناط قاعدة الاستصحاب كما بينا بالدرس السابق مناطات الثلاثة. واضح إن شاء الله. قال الشيخ
هذا يريد
يجيب مفهوم الانتزاع، يعني جامعة ما يصير جامعة تجيب جامعة على راحتك، أنا قاعد أجيب جامعة أي جامعة تجينا نقول طلعها جوامع ونخلي قاعدة تثبت كل القواعد. كلما شككت فأنت بلي، فأنت لا أثر لهذا الشك، شك في الركعات لا شك لكثير الشك، كل قواعد الشك نجيبها في جامعة واحد، مو المدار أن نجيب أي جامعة، هل هذا ظاهر الدليل أو ليس ظاهر الدليل؟ قلت لا ريب. الشيخ طول، اللي راح يطول في الكلام يضيع البعض. لو كان الشيخ يختصر يقول بأننا نقول هاي الجواب المختصر، أنه ما ذكر أن المورد من باب وحدة المدلول واختلاف المصادر غير تام، لأن ظاهر دليل الاستصحاب عدم الاهتمام بالشك، تنزيل الشك منزلة اليقين في فرض خاص له خصوصيات محددة، هذه الخصوصيات لا تتوفر إلا في مورد قاعدة الاستصحاب كما شرحها. فليس المورد من باب تعدد المصداق للمدلول الواحد، بل من باب تعدد المدلولات. قلت لا ريب، لا ريب. شيخ وفيد ان هذا بس الصياغه، من يكثر المطلع صار ما تحصل ربط بين الجواب والايش؟ والاشكال. انت اثنين، هذه مهمه ترى في الكتب، انت تصيغ اشكال في قاعده، اذا شفت اشكال ان قلت او اي مكان وشفت جواب ارجع مره ثانيه، انت اقرا الاشكال مره ثانيه، قد يكون الجواب اجنبي عن الاشكال، او انت ما تعرف الربط، انت تعرف الجواب بروحه وتعرف الإشكال بروحه، قال وين الرب؟ أين الجواب والإشكال؟ قد لا تلتفت إلى هذا الرب. مثلا يقول لك والإشكال يقع في مقدمة، مقدمة أولى ثانية، يجي الجواب لا راح مكان ثاني، تقول هاك المقدمات كلها تامة، وين الجواب؟ واضح؟ لازم أن تربط الجواب، تحط أنت جيت مقدمات حق وش؟ وين إشكالك؟ على المقدمة الأولى، لو الثانية لو الثالثة، قول اختصرها لنا. فهذه مهمة في مقام البحث العلمي، قد أنت تصيغ مقدمات، مقدمات تشوف بعد مطلبين ما له علاقة بالمطلب الأول، فالتفت إلى هذه المطالين. هذا من خصوصيات كان شيخ معين الله يحفظه أستاذنا، كان شنو يزوي الطريقة، عنده الطريقة انصافا استفدنا منها، يعطيك مقدمة إذا يجي الجواب يقول هالجواب قاعد تضرب أي مقدمة عشان نفتهم له، تضرب المقدمة الأولى، تضرب المقدمة الثانية، أو تقول المقدمة ثم توصل إلى المطلوب، ساعات تشوف الجواب ما له علاقة بالمقدمة، فأنت تضيع في البحث. فأنت علمنا هالطريقة، فقمنا نسويها استفدنا كثير. كل مورد يجي لنا إشكال، نحاول نشوف الجواب، وين قاعد تضرب وين؟ هذا المستشكي جاب مقدمة، أنت قاعد تضرب على أي مقدمة؟ شوف في مقامين الآن، قد ما يتضح الرابط بالأول الوهلة بين الجواب والإشكال، فالتفت إلى هذه الطريقة. قلت لا ريب في اتحاد متعلقين لدرس مع شيخ معين، كان عندها الطريقة الفنية يصيغ كل الأدلة في قياسات استثنائية وقياسات برهانية، وبعدين يجي يستشكل يقول لك ترى الإشكال في الملازمة، الإشكال في التالي، أو يقول لك ترى هاك المقدمات كلها واضحة، وين؟ يقول لك المقدمات وصل النتيجة في مصادرة. فهذه مهمة في مقام البحث العلمي. قلت لا ريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين. من وين لا ريب؟ هذا لا ريب من وين؟ من اتحاد متعلقي الشك واليقين، من باب ظهور دليل الاستصحاب من جهة النقط.
عن نقص لا تنقص أو فائد تفريق كنت فشككته شككت فيه، وإلا لو كنت على يقين بشيء وشككت بشيء آخر هل يحتاجه كنت تعلم فشككت فيه؟ واضح. إذن هذا الفائد تفريق ظاهرة أنه الشك حصل بعد اليقين، وإنما يصح التفريق إذا كان المتعلق واحد، يصير يقول أنت كنت على يقين بأن زيد عادل ثم شككت في أن بكر عادل أو معادل، ما لما فشككت أن بكر عادل أو معادل، اشتخل هذا بهذا. وكون المراد شنو المراد؟ المضي على ذلك اليقين، حط قوسين على ذلك اليقين، يعني فرض أن هناك يقين فعلي والشارع يريدنا المضي على ذاك اليقين أو المتيقن الفعلي. الشيخ عبر تارة متيقن تارة يقين، ما في تعارض، لأنه يرى أن اليقين لوحظ بنحو الطريقية إلى المتيقن. وكون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد، وهو يقين بالحدوث، وهو اليقين بعدالة زيد، والشك في العدالة ليس له هنا فردان أحدهما يتعلق أحدهما بالحدود والآخر بالبقاء. شنو قصدها العبارة؟ يقول الشيخ الأعظم دليل الاستصحاب يريد أن يعبدنا بالبقاء عند الشك. فهنا نسأل، الشك متعلق بما تعلق به اليقين، والمفروض أن اليقين تعلق بأمر أو بأمرين، بعدالة زيد الذي ألغينا فيها حيثية الزمن، فلا بد أن يكون الشك الذي صار موضوعا للتعبد بالبقاء، والشك الذي تعلق به اليقين، أي الشك بعدالة زيد. نعم، لو كان في شكين، شك في حدوث العدالة وشك في بقاء العدالة، والشارع في دليل الاستصحاب يريدنا أن يعبدنا بعدم الاعتناء بكلا الشك، شك صح كلامكم، ولكن دليل الاستصحاب يريد أن يعبدنا بعدم الاهتمام بالشك الذي تعلق به اليقين. تفتيت الشك الذي تعلق به اليقين، يعني فرض أن في يقين والشك الذي تعلق به اليقين يا شك الشك بعدالة زيد، فإنه في هذه الحالة حكم الشارع تعبدا بالبقاء، فلا يوجد هنا شكان حتى يوجد إلغاء لبه دليل الاستصحاب لكلا الشك، شك شك في الحدود وشك في البقاء، بل المفروض في دليل الله شك واحد وهو الشك في البقاء، وأما الحدود فهو مفروغ عن تحققه. واضح. قال والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد، والمفروض أن الشارع شوف عبارة ترجع، وكون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. إزاي؟ ما هو الذي تعلق به اليقين؟ والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد، والشك في العدالة ليس لها فردان يتعلق أحدهما بالحدود والآخر بالبقاء. ليش؟ لأنه فرض أن الحدود مفروغ عن التحقق به، فما في شك في الحدود. وبعبارة أخرى، هذه عبارة لكم؟ نعم، هاي بين جملة معترضة. وبعبارة أخرى، هذه عبارة أخرى ما يعني هذا تتناسب مع دعوة التي ستأتي، هذا نأجلها نقرأها بعدين، لأن هذه العبارة مربوطة بمسألة القلت الثاني الدعوة، ويأتي إن شاء الله نفس هذه النكتة في بيان الإشكال الثاني. وجوز أن أقرأ العبارة الآن بعدين بترون الربط بينها وبين الدعوة الثانية. وبعبارة أخرى، أنا عندي أن هاي وجه نسخ ترى مختلفة هنا. وبعبارة أخرى أصلاً شوف عبارة، شوف جوابه، عموم أفراد اليقين. هذا كله له علاقة بإشكال الذي سيأتي، يدعي التمسك بالإطلاق الأفرادي. عموم أفراد اليقين، بلي خلنا نخطف عجلة بعدين عشان ما يصير ما نطول في البحث. وإن وش إيشكم تبعين؟ وحينئذ فإن اعتبر المتكلمون، حتى هذه العبارة ترى سيأتي، والمفروض أن ليس بل والشك فيها ليس له هنا فردان، هذه أيضا لها علاقة بالإشكال التالي. أنا حاولت أن أبينها لكم، لكن سيأتي بحثها أكثر وأعمق في الدرس الآتي في دعوة، وبقرأها مرة ثانية تشوف أنها لها علاقة بالثاني لا بالأول. بالأول الآن سيأتي بعدين إن شاء الله. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه، بيرجع لكلامه، الشك في هذا، الآن بيرجع لماذا اللي أنا شرحته، هل الزمن لوحظ أو لا؟ يلحظ. هل ذكرت قبل قليل بعيد، إذا الزمان لوحظ هذه قاعدة اليقين، إذا الزمان لم يلحظ هذه قاعدة الاصحاب. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن، لأن ما قلنا في شك واحد متعلق بالمتيقن، هذا المتيقن الذي هو تعلق به يا متيقن، هل المتيقن المقيد بلحظ الزمان أو بغير أو الذي لم يلحظ فيه زمان، زمانه زمان الخاص. قال وحينئذ فإن اعتبر واضح قال وحينئذ، يعني حين قلنا المفروض ليس في السابق إلا يقين واحد، وأن الشك فيما تعلق به اليقين، ما هو الذي تعلق به اليقين الذي لاحظه الشارع، هل المقيد بالزمن أو غير المقيد بالزمن، ولا يستحي ويستحيل الجمع بين اللحظين. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلام الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة الذي هو مورد الاستصحاب، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن اللي هو دليل الاستصحاب. وإن اعتبر الشك في هذا المتيقن مقيدا بذلك اليوم، فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها لقاعدة اليقين من غير تعرض للبقاء، كأنه قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها، فشك في العدالة يوم الجمعة لحظة الجمعة، فليمضي على يقينه السابق، مو اليقين مو البقاء. زين تكمل، ولا يمكن في دليل واحد أن يلاحظ الزمان هم مقيد وهم غير مقيد فإنه غير معقول. كمل يا شيخنا، بس يقول خلاص عند النتائج تعرفها. وإن أردت تكون توضح الحال، هذه في بعض النسخ، وإن أردت توضيح الحال فافرض أنه قال نفس الشيء نفس المطلب، فافرض أنه قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمضي على يقينه السابق، عدالة اليقين عدالة زيد يوم الجمعة، والمعنى أن من كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمضي على يقينه بذلك الشيء. عم بيرجع مرة ثانية، فإن اعتبر اليقين السابق متعلقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة فالشك اللاحق فيه بهذا الاعتبار شك في بقائها، وإن اعتبر متعلقا وإن اعتبر متعلقا بعدالة مقيدة بيوم الجمعة فالشك فيها بهذه الملاحظة شك في حدوثها، ودليل واحد لا يتكفل التقييد وعدم التقييد. وقس على هذا سائر الأخبار. نوعد فليمضي لا تنقض لا يعتد بالشفع الكلام هو الكلام. وقس على هذا سائر الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين. فلا بد
بعيد الحمار الثاني هيدا لو فلا بد حين أراد الاستصحاب،
فلا بد أن يلاحظ المتيقن أو يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان، وإلا لم يجز استصحابه، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
خلي هذه بعدين نرجع عليها.
والمفروض في القاعدة الثانية،
قاعدة ثانية اليقين،
كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن الم
هذا النتيجة هي الجواب، حط بين قوسين كل هذا مقدمة للجواب.
ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين،
هذا الاعتبارين الأحدية، هم قيد الزمن هم عدم قيد الزمن،
من اليقين والشك في تلك الأخبار.
هذا شو قصده؟
كما تقدم في شبهة شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
من صاحب الشبهة؟ من هو اللي قال هالشبهة؟ تعارض الوجود والعدم. عندكم انتم لا تطالع صفحات شيخ، انا في الذهن
نريد الذهن،
حركه الذهن. ما انت من اللي قلت تعرض الوجود والعدم؟ شو يعني تعرض الوجود والعدم؟ هل يتعرض الوجود والعدم؟
استمرار الوجود
وكان كيف يعني تعرض الوجود والعدم؟ شبهه، في شبهه، يقول في شبهه معروفه تعارض الوجود والعدم،
شبهه نراقي في الشبهات الحكميه.
اطالع شيخ
شبهة النراقي في الشبهات الحكمية، حيث إن المحقق النراقي
إذا تتذكرون
لو قال المولى لعبده اجلس في المسجد إلى الزوال،
اجلس في المسجد إلى الزوال، يوم الجمعة لا تطلع مكان، روح في المسجد تعبد تفقح في الدين، يوم الجمعة يوم التفقه، صار يوم التعطيل للأسف. واضح يعني مرة يعني هي مقدمة حق ناخذ درس. صار يوم التعطيل، يوم طلب الفقه، يوم طلب العلم، يوم طلب علم الجمعة. صحيح الروايات موجودة
بس نعطيه.
فلو قال المولى لعب اجلس في المسجد إلى الزوال ثم انتهى الزوال فشك العبد هل ما زال وجوب الجلوس في المسجد باقيا، وأن المولى قال إلى الزوال من باب أوضح الأفراد. واضح، فشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد إلى ما بعد الزوال.
شنو المعروف؟
يستصحب بقاء الوجوب،
هذا استصحاب شنو؟
وجودي،
استصحاب المجعول، استصحاب فعلية المجعول، كان المجعول فعلي وهو الوجوب تشك، استصحب بقاءه.
جاء النرخل،
هذا الاستصحاب الوجودي معارض باستصحاب يا شيخ علي شنو؟
عدمي، وهو أنه قبل أن يأتي هذا الجاء كان عندنا حصتان للعدم، عدم وجوب الجلوس في المسجد قبل الزوال، وعدم وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال.
صحيح، هذا العدم موجود، موجود.
العدم الأول حصة انتقضت
بلا إشكال،
عدم وجوب الجلوس انتقضت بوجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، نشك في انتقاض الحصة الثانية من العدم فنستصحب بقاء عدم وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال.
هشوف من نراه نراقي. فقال النراقي يجري استصحاب الوجودي يعقل استصحاب عدم الجعل الزائل اللي عفوا عنه معارض باستصحاب الوجود استصحاب المجعول. شبهته النراقي جد سيد الخوي ومثلنا ومثلنا واستحكم عند هالإشكال سيد الخوي، ولهذا أنكر جراج الاستصحاب في شبهات الحكمية. الشيخ الأعظم رد على هاي الإشكال، قال هذا المستشكل النراقي رحمة الله عليه حصل هناك تناقض في إجراء الاستصحاب، إذ يقول إما أن تلحظ الزمن قيد أو تلحظ الزمن ظرف. تتذكروا كلامه؟ هل الزمن لوحظ على نحو القيدية أو على نحو الظرفية؟ إن كان الزمان لوحظ على نحو القيدية فحينئذ لا يصح استصحاب بقاء وجوب الجلوس في المسجد الثابت قبل الزوال لما بعد الزوال، لأن الزمان قيد والقيد يحصل. فعندي فردين، فرد أول علمنا بارتفاعه فنشك في حدوث فرد آخر، نستصحب عدم حدوث فرد آخر من الوجوب، فلا يجري الاستصحاب الوجودي، فما نحتاج إلى العدم الأزلي أصلا. استصحاب الوجود ما يجري لأن الذي جعله قيد حيث قيدي تقييدية ارتفع، فحين ذي حدوث فرد آخر يحتاج إلى دليل، والأصل عدم حدوث. إن لاحظ الزمان ضعف فيصح استصحاب بقاء الوجود، ولكن لا يصح تصحيح العدم تحصيص العدم، لأن تحصيص العدم لحصتين، عدم الوجوب قبل الزوال عدم الوجوب بعد الزوال، هذه حصة هذه حصة، يعني أن الزمان مقيد لو ظرف، الزمان مقيد وإلا الظرف عدم واحد مستمر. شفتين الزمان إذا نحن على الظرفية عدم الوجوب مستمرا في عمود الزمان، مو حصة وحصة وحصة وحصة، هي التحصيص لحاض الزمان، يعني الزمان مفرد حيثية تقييدية. فإن أنت تلاحظ الزمان قيد أصلا ما يجري استصحاب بقاء المجعول، إن تلاحظ الزمان ضار إذا ماكو معنى لاستصحاب العدم الأزلي أو استصحاب عدم الجعل الزائد. وقال بعدين وبناء الأصحاب في هذه الموارد في الشبهات الحكمية المفروغية عن أن الزمان ضار ويبحثون عن ويجرون استصحاب بقاء المجعول، هم الأعلم عندما أجروا استصحاب بقاء المجعول فرغوا أن الزمان لوحظ على نحو الظرفية، بعد المفروغية عن أن الزمان لوحظ على نحو الظرفية كيف تحصص العدم الأزلي إلى حصتين؟ شفتين كلام الشيخ الأعظم إشكاله مش إشكال، بعد أنه فرغ وإلا لو ما فرغوا أصلا ما يصححون إجراء استصحاب بقائل وجوب. فأنت تلاحظ الزمان ضار أو تلاحظ الزمان قيد، فالنراقي النراقي عندما جاء عارضنا لاحظ الزمان قيد، مع أن في دليل الاستصحاب إحنا نلغي الزمان، أي معنى الشاهد في إجراء الاستصحاب نلغي الزمان، يوم زمان سابق زمان لاحق، هذا الزمان نلغيه، وإلا لو حافظنا عليه صار الزمان حيثية تقييدية فلا يجري الاستصحاب. فمناط إجراء الاستصحاب إلغاء حيثية الزمان لا لحاق قيدية الزمان. وضع العبارة، شوف عبارة تقرأ مرة ثانية، فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان. عبارات يا شيخنا، عبارات الشيخ دقيقة، غير مقيدين بالزمان وإلا لم يجز استصحابه كما تقدم في رد. في رد لأن نتقدم أن نرد أن أشهر أمانة النراقي مبنية على أننا لاحظنا الزمان قيد، وقلنا لو لاحظت الزمان قيد لم يجوز الاستصحاب، فهذه النكتة هي التي بها أردنا على شبهة النراقي. نار رقيق. واضح عبارات؟ يقول لك أنت تدرس رسائل، اشرح لي هالعبارة. وش يقول الشيخ العظم في العبارة؟ لازم أن تعرف إشكال النراقي، إشلون صار الإشكال، إشلون بهذا يندفع، كله تحتاج إلى مقدمات واضح. قال كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد في وجوب الجلوس في المسجد. انتهى الكلام في إن قلت رقم كم؟ واحد. إن قلت رقم اثنين، مرة ثانية رجع، هذا ما يخلينا، ما يريد يخلص المطلب. مرة ثانية رجع إلينا وجاب هم إشكال. يأتي البحث إن شاء الله، والشيخ طولها في الجواب. يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.